بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم يا رب الأرباب، يا مسبب الأسباب، يا خالق البشر من تراب، يا من يرى مكاننا ويسمع دعاءنا، يا من يعلم ما توسوس به نفوسنا، رباه كما جمعتنا في هذا المكان فاجمعنا في أعالي الجنان إخوانا على سرر متقابلين. أهلا وسهلا والسلام عليكم، تحية عطرة تزف إليكم، أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. أسعد في هذه الليلة المباركة أن ألتقي بهذه الوجوه النيرة في هذا الملتقى المبارك في المدينة، ملتقى المدينة الشبابية، الذي والله حسن ظنهم بأخيهم يتتابع، فلا أظن يمر ملتقى إلا وتلقيت تلك الاستضافات منهم، وهذا والله إن دل على حسن ظنهم وتقديرهم لأخيهم. فأسأل المولى عز وجل أن يجعلني خيرا مما يظنون، ويغفر لي ولكم ما لا يعلمون. الرقية الشرعية حديث سبحان ربي العظيم يتكاثر ويتردد في هذه الأيام، فكثير من الفضائيات تطرح هذا الموضوع، وكثير من مواقع التواصل الاجتماعي تطرح هذه القضية، وكثيرا ما تفتح مواقع على الإنترنت أو على تويتر أو غيره حول هذه القضايا. ومع هذا الطرح أقولها والله بألم، لا زلنا نحتاج إلى طرح الموضوع، لكن برؤية تأصيلية، برؤية تأصيلية لأسباب. السبب الرئيسي أيها الأحبة أن الرقية الشرعية هي من الدين ومن هدي الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن هناك من الممارسات ومن الاجتهادات التي تقدح، أقولها كذا بألم وضعه تحت تقدح 20 خطا، تقدح في المنهج الشرعي، تنسب إلى الشرع، تنسب إلى هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. ممارسات هي أقرب أفعال السحرة والكهان والعرافين، تلحق بواقع الرقاة الشرعيين. فلذلك لا بد من طرح هذه القضايا مرارا وتكرارا، وأقولها بألم، أقولها بألم. عندما يفتح المجال ويصدر من ليس أهلا للتصدر في بعض الفضائيات، فيخرج يهرف بما لا يعرف، لبس على الناس، وكان علامة سوداء في هذا المنهج الصحيح، هذا المنهج النبوي الذي هو والله يربط الإنسان بربي جل وعلا من بوابة عظيمة، وهي بوابة العبادة من خلال نوع من أنواعها، وهي الدعاء، وهو الدعاء. الرقية كما قال ابن تيمية رحمه الله من أنواع الدعاء، فهذه عبادة عظيمة شابها ما شابها. لذلك كثير من الناس ما انتفع لتلك الشوائب وتلك القوادح. أيضا من الأسباب لتدعون لطرح هذا الأمر هو ما حصل من واقع بعض المعالجين. إي والله أقولها من خلال ممارسة، هناك بعض المعالجين كانوا سببا ليس لكشف معاناة بعض الناس، بل لزيادة معاناتهم، لزيادة معاناتهم. أنا أذكر أنه صار بيني وبعض بين أحد المعالجين نقاشا حول مسألة، أرسل لي رسالة قال: يا أبا فلان، أحد الفضائيات تريد أن تستضيفني في برنامج مباشر، وذكر لي القناة، وذكر لي ذلك البرنامج المباشر، برنامج من طبيعته التصادم، يأتي بضيف ويأتي بمن يخالفه في المنهج، ومباشرة على الهواء مباشر، يعني مو مسجل تتفادى أخطائك. فقال لي: اقترح لي عنوانا. فقلت: يا فلان، هذا هو العنوان حتى لا تقول أنني لا أريدك أن تخرج لتنفع الناس، وأعطيته العنوان. لكن قلت نصيحة لك، لا يكون مباشر، فرفض. لا لا بالمباشر أنفع وأقوى. قلت إذن سوف أسألك 3 أسئلة، إن أجبت بها أخرج. قال ما هي؟ طبعا هذا الحوار كله بيني وبينه عن طريق الرسائل وليس باتصال صوتي. فقلت السؤال الأول، لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام حفظ من العين ولم يحفظ من السحر؟ السؤال الثاني، معلوم أن السحر لا يأتي إلا من قبل الشياطين، وأن الأثر الذي يقع على المسحور من قبل الشياطين، صحيح؟ قال صحيح. فقلت له الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت أنه سحر وأصابه أثر السحر، هل معنى ذلك أن الشياطين تلبسته وتخبطته عليه الصلاة والسلام؟ ما جوابك؟ ثم سألت سؤالا ثالثا، والله نسيته، كلام هذا قبل سنوات. فأرسل لي أنت تعقد الأمور، أنت تصعب الأمور، تركته لم أرد عليه. فاتصل اتصالا هاتفيا، ما تريد نخرج ننفع الناس؟ قلت لا أريدك أن تخرج تنفع الناس. طبعا هذا أخ حبيب ورجل فاضل، لكن قد يكون عنده بعض التقصير في التأصيل. فقال طيب ما هي الإجابات؟ ما هي الإجابات؟ أنا بقول إجابات الآن طبعا حتى ما نترك شبه في عقول الذي يتابعون الآن، لكن القضية هي أنه لا يعرف. فقلت له توقع أن هذا السؤال تسأله من ضيفك الآخر الذي معك الذي يريد أن يظهر سقطاتك أمام الناس، وبرنامج مباشر لا تستطيع أن تتدارك الأخطاء فيه. طبعا السؤال، لماذا الرسول حفظ من العين ولم يحفظ من السحر؟ قال العلماء لأن العين قاتلة تقتل في حينها، لذلك حديث سهل بن حنيف عندما أصيب بالعين، عندما تغيظ الرسول عليه الصلاة والسلام على عامر بن ربيعة، ماذا قال؟ قال علام يقتل أحدكم أخاه. في الحديث العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. السحر قد يسبب الموت لكن على مراحل، لكن العين تقتل في حينها. أما مسألة سحر المصطفى عليه الصلاة والسلام أن هذا يعارض العصمة، لأنهم ما وقفوا على بعض الأحاديث التي تبين طبيعة سحر الرسول عليه الصلاة والسلام الذي وقع عليه. كما قال ابن حجر، كان لظاهر حواسه وجوارحه، وهو نوع من أنواع سحر التخييل كالذي وقع على موسى عليه الصلاة والسلام. موسى سحر. هذه القصة بعض طلبة العلم من المتأخرين أنكر الحديث وقال أن الحديث ضعيف، الحديث صحيح في البخاري ومسلم، لكن ما فهموا، لأن قالوا يقدح في العصمة. لا، السحر كان لظاهر حواسه وجوارحه، لم تتمكن الشياطين من جسده الشريف عليه الصلاة والسلام، لذلك كما ورد في الحديث ما تغير منه شيء، بل مكث 6 أشهر لم يعلم أنه مسحور، لم يلاحظ عنه شيء في التشريع، في عبادته، في طاعته، في التبليغ، ما التبس عقله عليه الصلاة والسلام، لأن الشياطين ما تمكنت من جسده الشريف. كان السحر لظاهر حواسه وجوارحه، أنكر بصره، تقول أمنا عائشة في الحديث يخيل إليه أنه يأتي أزواجه ولا يأتيهن، كما حدث لموسى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، كما خيل لموسى لظهر حواسه وبصره خيل للرسول عليه السلام. لذلك الرسول هو المعصوم، لم تتمكن الشياطين من جسده الشريف، كان الأذى خارجي لظاهر حواسه وجوارحه. لذلك قال قلنا بنات لبيد، ماذا قلنا؟ قلنا إن كان نبيا فسيخبر، وإن كان غير ذلك فسيذهله السحر فأخبر، لأن الشياطين ما تمكنت من جسد شريف. طبعا التوضيح هذا أتى في سياق القصة التي نبين فيها أنه نحتاج إلى التأصيل والبيان حتى لبعض المعالجين، حتى لبعض المعالجين يا أخوان. وهذه قضية أتمنى أن نجد فرصة نتحدث عنها، مسألة التشخيص الخاطئ. يعني بعض الأحبة من الفضلاء، أنا لا أنكر فضلهم ودورهم، لكن نتكلم عن جانب مهم هو التأصيل. يحتاج كثير منهم إلى التأصيل وإلى تحقيق بعض المسائل. يعني أتاني أحدهم له 4 سنوات ونصف وهو مربوط عن زوجه، عن زوجته. المعالج فلان قال سحر، المعالج فلان قال حسد، المعالج فلان قال مس عاشق. وأنظر إلى حالهم وأقف على أحوالهم، والله لا يعانون من ذلك كله، يعانون من الربط النفسي. أوهام استقرت في عقولهم، بل انتقلت إلى عقولهم الباطنية، فأصبحت ترسل الرسائل السلبية عليهم. أكرمنا ربنا بالتوجيه السليم، في 3-4 أيام تم المراد والحمد لله انتهت المشكلة ودخل على زوجته. لذلك أدعو أحبتي من الرقاة، أنتم على باب عظيم وعلى ثغر عظيم. أنتم أولا، وهذه نقطة مهمة جدا، أنتم تتكلمون باسم الدين لأنكم تعالجون بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام. عليكم بالدليل، عليكم بالكتاب والسنة، عليكم بأقوال العلماء الربانيين الصادقين، عليكم بذلك. ما هي الرقية؟ ما هي الرقية؟ طبعا أنا أبسط الحديث لسببين، لأن كثير من الذين يتابعون من الناس ليس من طلبة العلم، والأمر الآخر هم الذين هم في المقام الأول بحاجة لهذا الخطاب، وأيضا لضيق الوقت. أنا حدد لي وقت ضيق محدد، حتى هناك فعاليات وبرامج، فأريد أن ألم بجميع المسائل التي تهمكم في هذه الليلة، فلذلك مرور خاطف، وإن شاء الله نرجو أن لا يكون مخلا. الرقية الشرعية، ما هي الرقية الشرعية؟ الرقية الشرعية والأحبة هي آيات وأدعية تتلى ويقرأ بها لكشف ضر أو دفع بلاء. ولماذا قلت كشف ضر أو دفع بلاء؟ لأن رقى إما تكون رقى تحصينية أو رقى علاجية. إما أنك ترقي نفسك لعلة بك تريد أن ترفعها وهي الرقية العلاجية، أو ترقي نفسك تحصنا أو تحصنا، فهي رقية قبل نزول الداء، رقى التحصينية. وكلا الأمرين أتت به السنة. الرقى الوقائية من جنس أذكار الصباح والمساء، من أذكار الدعاء، نزول المنزل، دخول الخلاء أكرمكم الله، ما من جنس ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام مع الحسن والحسين، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، من كل عين لامة. والأحاديث والأدعية والأمثلة في ذلك كثيرة. الرقى العلاجية ما كانت بعد نزول الداء، كرقية اللديغ عندما أصيب باللدغة كما في الصحيحين، حديث عمر بن حسين، حديث ابن عباس، حديث اللديغ، وحديث ابن سعود الخدري عندما قرأ ذلك الصحابي على الملدوغ بفاتحة الكتاب لعلة به، فهذه رقية علاجية. وأيضا على المعتوه، فهذه الرقى العلاجية بعد نزول الداء. إذن الرقية هي آيات تتلى وأدعية مشروعة يطلب بها الشفاء أو يدفع بها البلاء، تطلب من فاطر الأرض والسماء. وهنا نقطة مهمة جدا، نقطة تجعل الناس يميزون بين الرقية وبين غيرها، لأن التبس الأمر على بعض الناس. بعض الناس أدخل في الرقية ما ليس منها، أدخل في الرقى التمائم، أدخل في الرقى ما يكتب. الرقية هي ما يتلفظ به، الأصل في الرقية التلفظ، التحدث، القول، الكلام. هذا يجعلنا نخرج ماذا؟ نخرج التمائم. التمائم تعلق، التمائم هي ما علق لنيل بركة أو رفع ضرر أو دفع ضرر. الرقية لا، هي قول، أقوال، وإن كان صاحبها بعض الأفعال كما سوف يمر معنا في كيفية الرقية الشرعية، لكن الأصل في الرقية أن تتحدث، أن تقول، أن تتكلم، أن تقرأ كلام الله أو تدعو بدعاء مشروع. إذا الأصل فيها ماذا؟ أن تقول. لذلك ما كان خارج هذا الأصل يعلق، يكتب للتعليق لنيل البركة، فهذا ليس من الرقى المشروعة، باستثناء الرقى الخطية التي فيها خلاف، باستثناء الرقى الخطية التي فيها خلاف، هذا بعض أهل العلم أجاز وفيها خلاف كبير، لكن كما قال العلماء في اللجنة الدائمة الأولى أن تترك، الأولى أن تترك. من الأسباب الذي جعلهم يقولون الأولى أن تترك، قالوا لأنه إخراج للرقية من صورتها ومن أصلها اللفظي إلى الخطي بدون دليل، ما في دليل أنك أخرجت الرقية من التحدث والقول والتلفظ إلى الكتابة، لذلك هذه من أدلة من قال بكراهتها، بكراهتها. هذا الضابط يريحك كثيرا، إذا قال لك معالج علق هذه ولا تبخر بهذه ولا ادفن هذه يقول لك تراها رقية، يقول له لا، ضع عليها علامة الخطأ، لا، الرقية ليست هكذا، لا تعلق ولا تكتب ولا تدفن ولا تخبى، لا، الرقية أقوال يتحدث بها إما من كلام رب العالمين أو من الدعاء المشروع. أفضل ما يرقى به، ما هو أفضل ما يرقى به؟ أفضل ما يرقى به كلام الله جل في علاه، أفضل كلام، كلام الواحد الديان. وننزل من القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن، من هنا كما قال العلماء قالوا هي لبيان الجنس وليس للتبعيض، لما نقول للتبعيض أي أن ليس بعض القرآن شفاء وبعضه لا، لا، قالوا بيان الجنس أي أن جميع، أن جميع كلام الله شفاء. وقال العلماء الشفاء هنا هل هو حسي ولا معنوي؟ قال العلماء بالأمرين، شفاء حسي ومعنوي، شفاء للقلوب من أمراض الشرك والجهالة والحقد والحسد والأمراض القلبية، وأيضا قالوا لشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها، من آلامها وأسقامها. إذن أفضل ما يرقى به كلام الله. دخل الرسول عليه الصلاة والسلام على أمنا عائشة وامرأة ترقيها، فقال عالجيها بكتاب الله، عالجيها بكتاب الله. والذي يتأمل السنة يتأمل فعل الرسول، يتأمل يجد أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وإقرار الرسول عليه الصلاة والسلام يؤكد ذلك. أقر رقية الفاتحة، وكان يرقي أهله بقل هو الله أحد والمعوذات كما ثبت في الحديث الصحيح. بوب الإمام البخاري باب الرقى بالقرآن والمعوذات، هذا أفضل ما يرقى به، وأفضل ذلك ما ثبت في الصحيح كالفاتحة، رقية بنص حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام هي الشافية والكافية، القرآن العظيم كما ثبت في السنة. من أفضل ما يرقى به آية الكرسي، من قرأ في الحديث من قرأ بها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربنه شيطان حتى يصبح. من أفضل ما يرقى به آخر سورة البقرة، آمن الرسول إلى آخر الآيتين في الحديث، من قرأ بها في ليلة كفتاه، قال علق أهل العلم أي كفتاه شر ما يؤذيه. من أفضل ما يرقى به القواقل الأربع، الكافرون، الإخلاص، الفلق، الناس. ورد في حديث لدغة الرسول عندما لدغته العقرب، دعا بماء وملح، وكان يضع موضع اللدغة في الماء والملح ويقول لعن الله العقرب، لا تدع نبيا، في رواية لا تدع مصليا ولا غيره، فكان يقرأ الكافرون والفلق والناس، في رواية الإخلاص والفلق والناس. وثبت في الحديث الصحيح أن أمنا عائشة تقول كان ينفث على أهله بقول هو الله أحد والمعوذات. إذن هذا أفضل ما يرقى به، ولو رقيت نفسك بأي آية يجوز، يجوز لدخولها تحت عموم ما تقدم بيان الجنس، وأيضا لدخولها تحت عموم قوله عليه الصلاة والسلام عالجيها بكتاب الله. ثم يأتي بعد ذلك ما ثبت في السنة، من أفضل ما يرقى به بعد كلام الله ما ثبت في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام من الأدعية المباركة، كرقية للحسن والحسين، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، مثل ما ثبت في البخاري تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان إذا أتي له بمريض يمسحه بيمينه، أذهب الباس، رب الناس، واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. كما ثبت أيضا رقية جبريل في مسلم قال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك، وغيرها غير تلك الأدعية الثابتة. يبرز هنا سؤال جميل، وردت أحاديث تذكر أن هناك رقى قرآنية، يعني ثبت يروى أن الرسول من السنة قرأ كذا وقرأ كذا، بل أقر الصحابة على قراءة بعض الآيات، مثل ما كما يروى ما أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا عن ابن مسعود، وأيضا وردت أدعية في أحاديث ضعيفة، هل يجوز أن يرقى بها؟ يعني هل يجوز أن أرقي بآيات رويت في أحاديث ضعيفة؟ وهل يجوز أن أرقي بأدعية رويت في أحاديث ضعيفة؟ يجوز؟ نعم يجوز. أما ما كان من كلام رب العالمين يجوز لدخولها تحت العموم، عالجيها بكتاب الله، فكل آية يجوز أن يرقى بها. لكن تنبه، لا تنسب للمصطفى ما لم يثبت عنه، لا تقول ثبت أن الرسول أقر ابن مسعود على رقيته في أذن المسروعة فحسبتم، لا هذا لم يثبت موضوع، لكن أقرأ بذلك لأن أفحسبتم من كلام رب العالمين، واضح؟ كذلك الأدعية، الأدعية النبوية التي رويت في أحاديث يجوز أن أرقي بها بشرطين. ما هما الشرطان؟ الشرط الأول أن تكون خالية من المحاذير الشرعية، لأن بعض الأحاديث تكون موضوعة فيها ضعف، فيها نوع من بدعة أو دعوة بمحرم، أو فتنبه أن تكون تلك الرقية خالية من المحاذير الشرعية، والتي ذكرها العلماء، ذكر العلماء ضوابط الرقية الشرعية كما ذكر ذلك من حجر وغيره، قالوا أن تكون بكلام الله وأسمائه وصفاته أو بما أثر عن المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، قالوا أن تكون باللسان العربي أو ما يفهم معناه من غيره، وهذا هو اللي يناسبنا الشرط هذا الآن فيما تقدم، أن تكون باللسان العربي أي أن تكون الرقية باللغة العربية أو ما يفهم معناه من غيره، أي بمعنى أن لو كانت لغة أردية واحد هندي ما يتكلم اللغة الأردية ما يحسن العربية، أو فرنسي لا يحسن إلا الفرنسية، نقول له لا ترقي نفسك، لا ارق نفسك بلغتك، لكن الترجمة تكون خالية من المحاذير الشرعية، تكون خالية، ارق نفسك بلغتك. أنا ما أعرف لغة إنجليزية، ولا كان أدعي دعوة إنجليزية هنا ماي جاد بليز، بس ما أعرف، لكن لابد أن تكون ترجمة تلك الرقية التي باللغة الإنجليزية خالية من المحاذير الشرعية، ما فيها تعظيم غير الله أو دعاء بدعي أو محرم، هذا المقصود من قول ابن حجر والعلماء، أن تكون باللسان العربي أو ما يفهم معناه من غيره، أي من غير اللسان العربي. ثم قال من الضوابط ألا أعتقد أن الرقية تؤثر بذاتها، أنا لملحظ على قلة علمي لا نقول تؤثر بذاتها، الرقية لها تأثير، لكن لو قلنا ألا يعتقد أنها تنفرد بالتأثير، هي لها تأثير السبب، الرقية لها تأثير السبب، ونحن مأمورون باتخاذ الأسباب، مأمورون باتخاذ الأسباب. هذه ذكرها ابن حجر، بعض أهل العلم من المتقدمين المتأخرين أضافوا ضوابط وأحسنوا في الإضافة، قالوا الإخلاص، لابد أن تكون الرقية خالصة لوجه الله لأنها من العبادات، من العبادات، دعاء مشروع أو آية تتلى، وأضافوا أيضا قالوا ألا تكون من ساحر أو كاهن أو عراف، لماذا؟ لأننا نهينا عن إتيانهم وتصديقهم، ولا يؤمنون أن يعالجون بالكفر والضلالات. وأيضا قالوا من الضوابط ألا تكون الرقية في هيئة محرمة، يعني ما يرقي الناس في حمام أكرمكم الله أو في المقابر، أو يتقصد رقية الناس على جنابة، مثل هذا المقصد، هذا المقصد. هذه والأحبة هي ضوابط لا بد أن يأخذ بها الإنسان وينزلها، إن كان يأخذ برقية وردت في حديث ضعيف يكون تلك الرقية خالية من المحاذير الشرعية، ثم كما قلنا في الرقى القرآنية ألا ينسبها إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام. ابن القيم ذكر في الزاد بعض الأدعية، بعضها لم يثبت، هل يجوز أن نرقي بها؟ نرقي بها بالضوابط التي ذكرناها، لكن هناك مثلا الدعاء، قاله ابن القيم رحمه الله، العلماء قالوا لا يجوز لأنه خالف عندك، عندما قال في قصة معروفة طبعا، ذلك الذي حسد جمله فسقط فأتى قال من أصاب؟ قال فلان، فذهب إليه قال حجر يابس وشهاب قابس، رددت عين الحاسد إليه وإلى أحب الناس إليه. قال العلماء هذا الدعاء فيه تعدي، ما ذنب أحب الناس إليه؟ ما ذنب زوجه ولا ابنه؟ فقال لا يجوز هذا الدعاء، إذن خالف عندنا الضوابط. فهمتم الآن في المسألة؟ خالف الضوابط. إذن يجوز أن ترقي بالدعاء الذي روي في حديث ضعيف إذا لم يكن مخالفا لضوابط الشرعية، وألا تعتقد أنه ثبت عن رسول الله عليه السلام حتى لا تقع في الوعيد، علما أن رقيتك بما ثبت أفضل وأسلم. أفضل لأنه هدي الرسول مقدم على هدي غيره، أفضل من حيث الشفاء وأسلم حتى لا تقع في الأخطاء. طبعا الوقت بدأ يضيق جدا وعندي عدة محاولة، لكن بحاول أمر سريع. هل الرقى توقيفية أم اجتهادية؟ هذا على فكرة هذا المحور وهذه النقطة سببت فجوة وخلاف. هل الرقى توقيفية أم اجتهادية؟ سواء خلاف بين الرقى أنفسهم أو بين الرقى وبعض الأطباء، هل الرقى توقيفية أو اجتهادية؟ وش معنى توقيفية أو اجتهادية؟ توقيفية يعني معناته أنك خلاص تلتزم لما ثبت، لا تزيد ولا تنقص. أم اجتهادية أن يجوز أن تجتهد، تدخل ما رأيت وما تريد في الرقية الشرعية. طبعا خلاف، لكن أعطيكم الراجح في هذه المسألة أن الرقى تنقسم إلى قسمين، منها ما هو توقيفي ومنها ما هو اجتهادي بضوابط. ولما أقول توقيفي بمعنى أنك تتقيد. ما هي الرقى التوقيفية؟ هي ما أتت محددة بلفظ أو عدد أو هيئة. يعني مثال على ذلك دعاء نزول المنزل في الحديث الصحيح، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. ما تقول والله أنا إذا نزلت منزل بقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وشر ما آذان ويؤذيني ومن شر الجن والإنس، تقول هذا اللفظ؟ لا، هذا استدراك على الرسول عليه السلام، هذه أتت رقية توقيفية محددة بلفظها، فلا تزد على ذلك. هذا من حيث اللفظ. من حيث العدد، الحديث عند عيادتك للمريض أتى في السنة أنك تدعو سبعا، أسأل العظيم رب العرش العظيم إيش؟ أن يشفيك. تقول سبعا، لا أنا بقول صراحة تسع ولا عشر، لا، هذه أتت محددة بعدد. لذلك هذه الرقى رقى توقيفية، ما أتت محددة بألفاظ أو أوقات أو أزمنة أو هيئات، هذه توقيفية. واضحة؟ الرقى الاجتهادية ما هي؟ الرقى الاجتهادية أخوان قال العلماء بضوابط، أي أنها نقدر نقول اجتهادية في حياض التوقيف، اجتهادية محاطة بسياج التوقيف. الرقية ما هي؟ ما هي الرقية؟ ما هي مفرداتها؟ مما تتكون الرقية؟ مما؟ إما آية أو دعاء. قراءة كلام رب العالمين، لما أرقي نفسي أنا مثلا بالفاتحة، أنا برقي نفسي بالفاتحة مثلا، الفاتحة أتت قراءتها، أتت بها السنة وأتى بها الشرع بكيفيات محددة. لذلك لما ترقي مريضا ارق بكتاب رب العالمين وبالأخص بالفاتحة، لابد أن تكون قراءتك صحيحة. ليش أقول هذا الكلام؟ لأني أسمع بعض الممارسات بعض القراءات خاطئة. يعني أذكر واحد مريت مرة والله عند أحد الناس يقرأ في مكان، فأسمع عقد عقد عقد، ما أدري شو يقول، فلما تمي وقفت أستمع كان يقول عقد 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 ويرددها عقد 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 عقد. قرأ سورة الفلق، لما وصل إلى قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد عقد عقد عقد، واستمر عقد عقد. هل هكذا يقرأ كلام الله؟ هل هذه الكيفية التي أمرنا بها بقراءة كلام رب العالمين؟ ابن مسعود رجل قرأ عنده إنما الصدقات مين؟ ماذا قال؟ للمساكين والفقراء. ما مد الفقراء؟ قال حسبك، ما لك عبد الرحمن؟ قال ما هكذا أقرأنيها رسول الله عليه السلام، عشان مد بس. فما بالك الذي يقرأ يقف وقوف خاطئ، يبتر الآيات، أحدهم يقول يقرأ ويردد إن الله لا يصلح إن الله لا يصلح، ما يكمل الآية إن الله لا يصلح عمل المفسدين، لا يجوز. دخلت على واحد يقول سحر مبين سحر مبين، لا نطقها صح وابتتر واجتزى الآيات. إذن إذا كنت تقرأ الرقية من كلام رب العالمين اقرأها قراءة صحيحة، التزم بأحكام القراءة الصحيحة. وإذا كانت الشطر الأول دعاء، إذن أيضا تلتزم بشروط الدعاء وأحكام الدعاء وآداب الدعاء من التعدي وعدم الدعاء بمحرم وعدم وقوعك في محرمات وبدع في دعائك. إذن هي اجتهادية لكن في حياض التوقيف، عندك أحكام تتعلق برقيتك إن كان من كلام رب العالمين لابد أن تتقيد بها، وعندك أحكام في رقيتك إن كانت من الدعاء المشروع لابد أن تدعي بها حتى يكون دعاء مشروعا. اجتهادية، اختر ما تشاء من كلام رب العالمين، اختر ما تشاء، ما تريد من كلام رب العالمين اختر ما تشاء، اجتهد في ذلك، اجتهد ما تريد في الدعاء المشروع، لكن غير ذلك لا. إذن هي اجتهادية في حياض التوقيف، في حياض التوقيف. الوقت ضيق جدا لكن أختم صراحة بالمحور هذا، باقي يمكن أقل من 4 دقائق فأختم لذلك، وهي ما هي الرقية أو كيفية الرقية، كيفية الرقية. أنا والله كان ودي أتحدث لكن الوقت ضيق فأختم بهذا، كيفية الرقية، كيف أرقي نفسي. المتأمل لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف أن الرقية مرت وردت بكيفيات متعددة. هذا التنوع والتعدد في الكيفيات هي من رحمة رب العالمين ليأخذ كل مريض بما يناسب حالته. يعني مثلا من الكيفيات عندنا الرقية في الماء، أن تقرأ في الماء فتشرب أو تغتسل، لما ثبت في سنن أبي داود أن الرسول عليه الصلاة والسلام زار عادة، أي زار ثابت بن قيس بن شماس، فأخذ ترابا من بطحان نهر في المدينة فنفث فيه بالماء كما في الحديث، ثم قال اذهب، قال أول شيء اكشف الباس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس، ثم أخذ ماء فنفث فيه ثم صبه عليه. هذه الكيفية قد يكون هناك أحد المرضى لا تستطيع أن تذهب إليه أو أن يأتي إليك وبحاجة للرقية، ماذا تفعل؟ تقرأ له في ماء فيذهب به إليه، رقية شرعية. فهذا كما قلت التنوع في من رحمة رب العالمين ليأخذ كل مريض بما يناسب الحالة. بأقولها سردا مع الاستدلال بحديث واحد على كل كيفية لضيق الوقت. أولا الرقية الشرعية تكون بصوت مسموع، وهو أن يجهر بالرقية، الأفضل أن يجهر الإنسان برقيته لأن هذا ظاهر السنة، ظاهر السنة، ولأن في ذلك تمييزا للراقي عن أهل التمتمة والهمهمة من السحرة، وأيضا تعليم الناس ماذا أقرأ كلام الله والأدعية المشروعة. وأيضا في الرقية الشرعية، الرقية الشرعية من نقرأها بصوت مسموع تعليم للناس، وأيضا فيها مصالح أخرى، استجابة أكثر الحواس، فيه أيضا تقوية الإيمان على بذكر الله تطمئن القلوب، غير من المنافع. لذلك الأصل في الرقية الجهر، هو الأفضل لما تقدم. الكيفية الأولى أن تقرأ الرقية مع النفث، والنفث نفخ الهواء الريق اليسير، بيمر معنا مع التفل. ما الفرق بين النفث والتفل؟ التفل نفخ الهواء مع الريق الكثير، نفخ ريق يسير، تفل ريق كثير. الدليل على النفخ ما ثبت في الحديث المتفق على صحته أن أمنا عائشة تقول كان رسول الله عليه الصلاة والسلام ينفث على أهله بقول هو الله أحد والمعوذات، ينفث. الدليل على التفل حديث اللديق أتى فيه فانطلق فجعل يتفل ويقرأ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. من الكيفيات هذا، الكيفية الثانية طبعا ما يسأل سائل يقول أين موضع النفث والتفل، متى أنفث؟ هل أنفث قبل الرقية، أثناء الرقية، في خاتمة الرقية؟ النفث يكون إما أثناء أو بعد ليتناسب مع الحكمة، وهي أن هذا الرذاذ يخالط الذكر المبارك، يخالط القرآن والدعاء المبارك. العبرة بالنفث بريقك ليس لذات ريقك، لا، الذي يتبرك بريقه لذات ريقه محمد عليه الصلاة والسلام، أما أنا وأنت لا، لا عبرة بريقنا إلا إذا خالط الذكر. لذلك الحكمة أن يكون أثناء أو بعد، النفث يكون إما أثناء الرقية أو بعدها. طب أنا بأرقي بآية، أنت هنا مخير، إما تنفث في رأس الآية أو خاتمة السورة. رأس الآية لأن من السنة الوقوف على رؤوس الآية، في خاتمة السورة لأنه في الحديث ماذا؟ فانطلق فجعل، أو في حديث المعتوه الذي قرأ على المعتوه بفاتحة الكتاب، أتى في الحديث فقرأ بفاتحة الكتاب كلما ختمها أي الفاتحة جمع بزاقه ثم تفل. إذن إما تنفث على رأس الآية أو في خاتمة السورة. طيب إذا كان دعاء تنفث في خاتمة الدعاء، عندك أربع مواضع للنفث إن أردت أن تنفث، إما أن تنفث في رأس الآية أو رأس الدعوة أو في رأس السورة أو في خاتمة الرقية كلها، قرأت الفاتحة وآيات وأدعية انتهت انفث. هذه أربع مواطن للنفث، أربع مواطن نفث. الوقت بدأ ينتهي لكن أنا لا سوف استأذنت لأحبة في المواصلة، قد ننفصل عن الفضائيات الآن، لكن لعلهم يتابعون البرنامج إن شاء الله الحباق تكملت المحاضرة على اليوتيوب، أنا بواصل، أعطوني الإذن بالمواصلة جزاهم الله خير. الكيفية الثالثة ما هي؟ مرت معنا قراءة الرقية في الماء، وهذه مرت معنا في حديث ثابت بن قيس بن شماس أن الرسول قرأ له في ماء ثم صبه عليه. الكيفية الرابعة الرقية مع الكيفية، احنا قلنا الكيفية الرابعة الآن، احنا قلنا كيفية الرقية مع ايش؟ احفظوا معايا يا اخوان، الرقية مع النفث والرقية مع التفل والرقية في الماء. الرابعة الآن الرقية بوضع اليد، مع وضع اليد أن تلقي المريض وأنت تضع يدك. أنا كنت مع أحد طلبة العلم رجل من الفضلاء شيخنا الشيخ ناصر العمر الله يجعله في الليين وبارك فيه، فتناقشنا في المسألة هذه، كنت أنا وياه في مطار الدوحة تتكلم عن بعض الرقاة، فقال لي إن بعض الرقاة يضع يد المحرم ثم هو يضع يده فوق يد المحرم. قلت للشيخ ليه؟ قال أنا السنة. قلت كده هو وضع يده على المحرم، هو يقرأ على المحرم ولا يقرأ على المريض؟ المفروض يضع يده على المرأة. قال طيب امرأة؟ قلت لا يضع يده. الوضع اليد يكون إما للانتفاع أو الاتباع، إما أنك أنت أيها المريض تنتفع من وضع يدي عليك، إذا يدي لها خصوصية، لا هذه من صفات من خصائص المصطفى عليه السلام، أنا أضع يدي كراقي للاتباع لأنه من السنة أنا أضع يدي. إذا أنت بتتبع السنة اتبعها صح، لا تضع يدك على امرأة لا تحل لك، لا يجوز أحاديث النهي، ولم يرد أحاديث أنه يجوز أن تضع يدك على امرأة، أحاديث الوضع للرجال والمسح للرجال. وعندنا كيفية ثبتت في السنة فعلها جبريل مع الرسول عليه السلام، وفعلها الرسول مع الحسن والحسين بدون وضع، لماذا تضع نفسك في المزالق والمهالك؟ إذن هذه الكيفية ماذا قلنا؟ حفظي معي كم هذه؟ السادسة. الكيفية يبغى أقرأ عليك، شكلك شكلك ما أنت فيه، الجني حقك حضر. إذن الكيفية إيش؟ السادسة اللي مرت معنا إيش؟ السادسة. الكيفية السابعة الرقية في التراب أو مع التراب، للحديث الصحيح في البخاري والمسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، ثم أخذ من ريقة نفسه ووضع مكان الأثر. هذه الكيفية مناسبة بدون تكلف، ما تتكلف فيها، مو تكون والله قاعد تقرب بيتك في الدور العاشر وقمت بسم الله تربة ثم نزلت في الأسانسير عشان تغز رجل وترجع، لا بدون تكلف. بعض الناس يكون طالعين برية وطالعين كذا وجت مناسبة نحتاج يرقي نفسه، طبق هذه الكيفية، طبقها. هذه السبع كيفيات ثبتت في السنة، الرقية مع النفث، الرقية مع التفل، الرقية في الماء، الرقية مع وضع اليد، الرقية بمسح اليد، الرقية بدون ذلك كله، الرقية في التراب، سبع. هناك كيفية ثامنة مختلف فيها وهي تسمى الرقى الخطية أو العزائم، وهي أن تكتب الرقية في ورق بزعفران أو مداد مباح في ورق أو صحن فتغسل. هذا خلاف بين أهل العلم وتكلمنا فيها في البداية، تكلمنا في بدايتها أنها خلاف، قالوا لأن إخراج للرقية من صورتها اللفظية إلى الخطية بدون دليل، وقال لأن تفتح باب أن يدخل في الرقية ما ليس منها، وهذا ما حصل، بعض الأسحار شبيهة بذلك، لذلك قالوا الأولى أن تترك، وإن كان بعض أهل العلم يقول بجوازها، لكن الأولى أن تترك سدا للذرائع من باب سد الذرائع. هذه والأحبة هي كيفية الرقية الشرعية. كان بودي والله أتكلم عن أمور مهمة جدا، يعني مثل التشخيص الخاطئ، عدم خلط الرقية بغيرها من العلاجات. وأيضا كنا نتكلم عن نقطة مهمة جدا، هل وجود الرقاه مشروع ولا لا؟ أنا لازم أتكلم عن النقطة هذه وأختم بها، وباقي النقاط لن أتحدث عنها. هل وجود الرقاه أمر مشروع ولا غير مشروع؟ ها؟ مشروع. سمعنا كثيرا من الناس من يقول بأنه غير مشروع. أنا أقول أيها الأحبة وانقلوها عني، وجود رقاه شرعيين على المنهج الصحيح هو من الدين، هو من الدين مشروع. والدليل على ذلك لمن يتأمل في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، لما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الرقى بسبب أن هناك كانت رقى غير مشروعة ظهرت، رقى شركية، اختلطت الرقى الشرعية بالشركية، فصدر منه الأمر النبوي، قال عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولى شرك، إذن كل شيء ممنوع، كل الرقى ممنوعة. هنا أتى الصحابة كما في مسلم وفي غيره، قالوا: يا رسول الله، إنك نهيت عن الرقى، وعندنا رقية نرقي بها من العقرب، يعني عندهم رقية عرفوا بها يرقون بين الناس بها، عندنا رقية نرقي بها من العقرب، شيء متخصصين فيه، حنا متخصصين عندنا رقية خاصة بالعقرب، هل فعلنا مشروع ولا لا؟ الرسول ماذا قال؟ اعرضوا، قال: لا بأس به، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل أو فلينفعه. طبعا بعد ما عرضوا الرقية عليه، لأنه في حديث آخر قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، هذا حديث الآخر. إذن الرسول أقرهم على أمرين، أقرهم على منهج كانوا متخذينه، هذا المنهج أنهم يرقون الناس وتخصصوا في الرقية، عندهم رقية يرقون بها، فالرسول أقرهم على ذلك، ما قال لا لا تخصصون وخلوكم وتركوا على جنب، لا، أقرهم على هذا الجانب، أقرهم على التخصص، أقرهم أنهم يرقون الناس، أقرهم أن الناس يأتونهم لرقيتهم، ثم أقرم على رقيتهم أنها كانت مشروعة. تقول أمنا عائشة في الحديث الآخر: رخص رسول الله عليه السلام في الرقية من كل ذي حمى. في الحديث الآخر رخص، حديث مسلم، رخص رسول الله عليه السلام لآل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمى. إذن أحاديث كلها تبين الرسول أقرهم وتركهم بعد ما ضبط لهم المسار وصحح لهم المسار. الشفاء بنت عبد الله، امرأة كانت ترقي في الجاهلية، فلما أسلمت أتاها رجل بعد إسلامها، وقفت عن رقيه، طلب منها أن ترقيه، أن ترقيه، قالت: ما رقيت منذ أسلمت. فذهب إلى الرسول عليه السلام، فقال الرسول: اعرضي علي رقيتك. فلما عرضت عن رقيه قال: ارقيه وعلميها حفصة كما علمتها الكتابة، رقية النملة إلى ما أكون واهم، ورقيتها، لا يظن بعض الناس والله أنها تخالط الرجال، لا، رقيتها أن ترقي على عود كركم الزعفران، تقرأ على عود الزعفران 7 مرات ثم تدق، فيعطى للإنسان يدهن مكان النملة، والنملة قروح تخرج في الجنب، تسمى النملة، تحس زي النملة يمشي. فرقيتها لم تكن تخالط الرجال، تقرأ على عود زعفران فيدق فيعطى للمريض، تقرأ على 7 مرات الرقية ثم يعطى له، يحط مكان الألم فيشفى، فيشفى. إذن هؤلاء آل بيت من الأنصار، وآل حزم، آل جابر، آل حزم من الأنصار، ورخص رسول الله آل بيت من الأنصار، والشفاء كلها تبين أن هناك عرفوا بالرقية، فأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم عليها بعد أن وجههم ومنعهم من الممنوع وبين لهم المشروع. لذلك أقولها: وجود رقاه هذه من السنة، من الدين، لكن نحتاج إلى ضبط المسار، نحتاج إلى ضبط المسار. والدولة مشكورة قامت بإنشاء اللجان بمتابعة الرقاه، اللجان الرباعية أنشئت في رب العالمين في جميع المناطق تتابع الرقاه، لكن تحتاج إلى مزيد جهد، لأنه من منع، منع في الرياض راح المدينة، منع في المدينة راح للشرقية، لا، ودنا يكون نوع من التعاون بين اللجان، من منع في الرياض لمخالفته أو لالتباس الأمر عليه ينزل اسمه في جميع المناطق، حتى لا يدخل، لا يخرب كما قالوا الطيب على الطيب، نريد ما يبقى للصالحون الذين على المنهج الصحيح، الذين ينفعون الناس. أطلت عليكم سامحوني. وهناك أيضا بعض المحاور لضيق الوقت والله تركتها، كان فرني أتحدث عنها، لكن الحديث عن الرقية الشرعية وما يلحق بها من قضايا السحر والمس والعين بحر لا ساحل له. لعلي أكتفي بمن قلت، ولعل في فائدة، ولعل الرسالة وصلت، أننا نعرف أهمية الرقية ومشروعية الرقية، وأيضا نعرف كيف نرقي أنفسنا ونرقي مرضانا. ارق نفسك بنفسك، أنت المحتاج، أنت صاحب العلة، أنت صاحب الداء، واعلم أن ذلك من أعظم العبادات، لأنه من الدعاء. والله عز وجل يقول ماذا قال؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا. اللهم اشفي مرضانا وعافي مبتلانا. اللهم اشفي مرضانا وعافي مبتلانا. اللهم اشفي مرضانا وعافي مبتلانا. اللهم عليك بكل ساحر وساحرة. اللهم عليك بكل ساحر وساحرة. اللهم عليك بكل ساحر وساحرة. طهر منهم بلاد المسلمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا الله ارحمنا، اغفر لنا، عافنا، اعف عنا، طهر قلوبنا، طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا. اللهم اكتب لنا السعادتين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة يا رب العالمين. اللهم آمنا في الأوطان، وأصلح الأئمة وذوي السلطان، وانشر رحمتك على العباد والبلدان يا رحيم يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام. الشكر للمولى عز وجل سهل اللقاء وأجلسني بينكم، ثم الشكر للقائمين على هذه البرامج، شكر لوزارة الشؤون الإسلامية ثم متمثلة ببرعها في منطقة مكة، ولهذا الفرع المبارك في جدة، والمكتب الدعوة، ولهذا المكتب التعاوني المبارك، وللقائمين في هذا المكان شكر لكم أنتم على حضوركم وحسن إنصاتكم. أسأل المولى عز وجل أن يجعلني وإياكم بما قلت من المنتفعين، والله أعلم وأجل وأحكم، وصلاة وسلاما على النبي الأكرم. سؤالك. في نقاط كثيرة لضيق الوقت أنا تجنبت أن أتحدث عنها، منها مثلا أخذ الأجر على الرقية. أخذ الأجر على الرقية يجوز، إما من باب الإجارة أو الجعالة يجوز، لحديث اللديغ أنهم اشترطوا قطيعة من الغنم، ولأيضا للمعتوه اللي قرأ معتوها بفاتحة الكتاب، قال له الرسول أحق ما أخذتم أجرا عليه كتاب الله، فهذا كله يجوز، لكن بدون مبالغة، وأيضا بدون النظر لمصلحة النفس. يعني بعض الناس لم يأخذ بحديث المصطفى من استطاع أن ينفع أخاه، لا، من ينفع نفسه، لذلك أخذ الأجرة يجوز، لكن الأصل في الرقية أن تنفع الناس، وهذه تأتي تبعا، تأتي تبعا، وإن كان تبرع برقيته كما قال العلماء فهو أفضل أفضل.
كالطير يجتاز السحاب،
عاد النقع حتى سقى زهرة قفي المتقى، بمدينة فاحت شدا يزهو بريحان الشباب، يزهو بريحان الشباب.
روح الشباب تسابقت فيها وبالفكر ارتقت، روح الشباب تسابقت فيها وبالفكر ارتقت، ببرامج قد أغرقت بالذكر أفواه.